هل أمور الدعوة تدخل ضمن العقيدة الإسلامية ومنه فلا دخل للاجتهاد فيها، أم أنها من المسائل التي يسوغ الاجتهاد فيها؟
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله هي وظيفة محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من النبيين والمرسلين، بلغوا بها عباد الله ما شرعه الله لهم وأمرهم أن يتقربوا إليه به ويعبدوه به، فهي أصل من أصول هذا الدين. ويعبر بعض الناس عن مثل ما عبرت به فيقولون وسائل الدعوة توقيفية، وسائل الدعوة اجتهادية، وهذا ليس بصحيح. فإن الدعوة وسائلها توقيفية وليست من الاجتهاد في شيء. ولأخينا فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس بن ناصر رحمه الله كتاب نافع نفيس ماتع، عنوانه فيما أظن الأدلة القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية، وذكر فيه من القواعد والأصول ودلل على ذلك بالأدلة التي لا تحتمل التأويل من الكتاب والسنة ومن أقوال الأئمة مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، فليراجعه من شاء. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. هل وصف الشخص بأنه شيطان أو فرعون أو نمرود يعد تكفيرا؟
أحيانا يستعمل العلماء فلان شيطان، فلان عنيد، فلان مكابر، ولا يريدون بهذه العبارات التكفير، وإنما يريدون المبالغة في الزجر منه والتحذير. وأما كلمة فرعون فهذه عبارة تكفير، ولا أعلم أحدا استعملها من الأئمة إلا في حق الكفار. في حق الكفار قد يستعملونها، في حق الكفار المعاندين الذين تبلغهم الحجة الرسالية فيأبون ويستنكفون وينصبون العداوة للإسلام وأهله.
كذلك نمرود يا شيخ.
ونمرود كذلك عبارة تكفير. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. متى تنسب طائفة إلى شخص ما وتوصف بأنها فرقة ضالة من 72 النارية، وما هو ضابط ذلك؟
الفرقة أو الجماعة تنسب إلى إمامها إذا كانت تأخذ عنه وتوالي فيه وتعادي فيه، ولهذا قالوا الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي. نعم. ويقال الكيسانية، أظنها طائفة لا أدري، نسيت الآن هل هي من الخوارج أو من المرجئة أو غيرها. ويقال الزيدية نسبة إلى زيد بن علي رحمه الله، وزيد بن علي منهم بريء، فإن الزيدية فرق. نعم. ضابط، وهذا هو قدمته لك، أنهم يأخذون عنه ويوالون فيه ويعادون فيه ولا يقبلون إلا من طريقه. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حد عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هي عصمة دينية فقط؟
جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون، معصومون من كبائر الإثم كالزنا وشرب الخمر والسرقة والقتل العمد العدوان، ومعصومون كذلك من صغائر الخسة كالقبلة واللمسة المحرمتين، ومعصومون فيما يبلغونه عن الله عز وجل، فإنهم لا يزيدون عليه ولا ينقصون منه، معصومون من الخطأ فيه، ومعصومون من نسيانه قبل تبليغه، أما بعد تبليغه فقد ينسى النبي أمرا من الأمور. نعم. كما نسي النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن، فقال لما لم تذكرونيها؟ قالوا يا رسول الله نظنها قد نسخت. قال إني ونعم قال نسيتها. وفي رواية أخرى قال رحم الله فلانا ذكرني آية قد نسيتها. ولهذا قال العلماء ما قلته آثا، إنه لا ينسى الشرع أو شيئا من الشرع قبل تبليغه، لكن بعد تبليغه الأمة قد ينسى شيئا. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. إذا مر شخص بين يدي المصلي فرده لكن لم يرتدع وحاول المرور عنوة، فما هو حد دفعه؟ وهل معنى قتاله في الحديث الشريف أن يخرج من الصلاة ويدافعه ولو أفضى ذلك إلى إتلاف المعتدي؟
الحديث قال فأن أبى فليقاتله، يعني يدافعه بالقوة. قالوا فلو سقط فمات فلا شيء عليه، لأنه معتدي عليه في دينه. نعم. وليس معناه أنه يخرج من الصلاة، بل هو في صلاته. نعم. لكن إذا أدى إلى أن هذا المار باليد يبطش في المصلي بيده، نعم، قد يخرج من الصلاة ويقاتله، ولكن نرى دفع المفسدة، وهو أنه يكتفي بدفعه بالقوة إذا مر بينه وبين سترته أو في موضع سجوده.
جزاكم الله خيرا وبارك فيه. كما هو معلوم أن كل حكم نص عليه الشارع الحكيم له علل وحكم، قد يتوصل طلاب العلم لبعضها وقد تغيب عنهم، فهل إذا انتفت علة حكم ما انتفى هذا الحكم، مع العلم أنه قد تكون علل أخرى لا يتمكن الباحث من معرفتها كما أسلفنا؟
أولا القاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ويعنون بذلك الأحكام المعللة التي جعل الشارع لها علة. والعلل على ضربين: علل نص عليها الشارع، وعلل اجتهد العلماء في التوصل إليها. فالأول الضرب الأول علل قطعية مقطوع بها لأنه نص عليها الشارع. من ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس فإنها من الطوافين عليكم والطوافات. قال العلماء: فيقاس عليها الفارق، يقاس على الهرة ما دونها في الخلقة وما من شأنه الطواف على الناس في بيوتهم، ويصعب عليهم التحرز منه. فقوله فإنها عليكم من فإنها من الطوافين عليكم والطوافات، هذا نص من الشارع على عدم نجاسة الهرة وطهارة سؤرها. والثاني الظني، وهو ما نص عليه العلماء. من ذلكم علة الربا في البر والشعير والتمر والزبيب، فهذه العلل ظنية، ولهذا قال بعضهم هي الكيل، بعضهم قال هي الكيل والطعم. نعم، ولكن إذا نص عليها علماء مجتهدون معلوم عنهم الرسوخ في العلم وجودة التحقيق وسعة الاطلاع يستأنس بها. نعم، وها هنا مسألة أو أمر يجب التنبيه إليه، وهو أن المكلف يجب عليه أن يستعمل النص وما أفاده من حكم، ظهرت له علته أو أم لم تظهر، فيفرق بين العمل بالنص وبين التوقف حتى تظهر العلة. فالأول واجب والثاني محرم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فشأن المؤمن أن يقول لما بلغه عن الله ورسوله من أمر أو نهي أو خبر، أن يقول سمعت وأطعت، فيستعمل الأوامر فيفعل الأوامر ويدع النواهي ويصدق الأخبار.
أثابكم الله شيخنا، هل تدخل أقسام التوحيد الثلاثة ضمن شهادة أن لا إله إلا الله؟
لا شك شهادة أن لا إله إلا الله هي إقرار المكلف على نفسه لله بالوحدانية، الوحدانية في عبادته، وأنه لا معبود بحق سواه، والوحدانية في ربوبيته، وأنه رب كل شيء وخالقه ومليكه والمتصرف فيه، وتدخل في الأسماء والصفات، وحدانيته في أسمائه وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فيجب إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه من الأسماء والصفات، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه، وكذلك نفي ما نفاه الله عنه من صفات النقص، أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمسلك أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات الإلهية هو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. هل العقيدة والإيمان والتوحيد والإسلام كلمات إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، أم أن لكل واحد منها حد يفصلها عن الأخرى؟
العقيدة هي ما يعتقده المرء بقلبه الله عز وجل وفيما جاء عنه وفي رسله وما جاء به عنه عز وجل وما بلغوه عنه اعتقادا يوافق الكتاب والسنة، هذه العقيدة، وهو أن يؤمن بكل ذلك تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. يقول آمنا به كل من عند ربنا. والمنهج هو، أنا أدخله، المنهج هو الطريق الذي تقرر به أحكام الله عز وجل من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، أحكام الله العلمية والعملية. فالعلمية هي الأحكام الاعتقادية، والعملية نعم الأحكام الأخرى كالصلاة والزكاة، يعني الأقوال والأقوال اللسان وأعمال الجوارح. فإذا تقرر هذا فإن الإسلام والإيمان من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا انفرد الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا انفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا قرن بينهما انصرف الإسلام إلى الأقوال والأعمال الظاهرة، وانصرف الإيمان إلى الباطن، نعم، وهو الاعتقاد الجازم، نعم، في كما قدمنا الاعتقاد الجازم في الله عز وجل وما جاء عنه وما أخبر به عن نفسه أو أخبر به رسله عليهم الصلاة والسلام. فإن الله عز وجل أعلم بخلقه، أعلم بنفسه وبخلقه من غيره، ورسله عليهم الصلاة والسلام صادقون مصدوقون، فهم أعلم الخلق بالله عز وجل وبما يريده، لأنه بلغ لهم ذلك وأمرهم أن يبلغوا الأمم ذلك. بقي التوحيد. التوحيد هو اعتقاد المرء بأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، كما قدمنا، واحد لا شريك له، إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. قرأت كلاما للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، مفاده أن الإخلاص مرتبة من مراتب النية، فهلا تكرمتم بالتفصيل في هذه المسألة؟
الذي ظهر لي بالاستقراء أن النية لها معان ثلاثة، لغوي وعرفي وشرعي. فاللغوي هو القصد، والعرفي هو عزم القلب على فعل الشيء أو تركه، والشرعي هو عزم القلب على فعل الشيء أو تركه تقربا إلى الله. فالمعنى العرفي يشترك فيه المؤمن والمنافق، فإن المنافق يصلي كما يصلي المؤمن، ويحج كما يحج المؤمن، ويصوم كما يصوم المؤمن، وقد يجاهد كما يجاهد المؤمن، فهو يعزم على الفعل والترك كما يعزم المؤمن، لكن ليست له رغبة في التقرب إلى الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي، لأنه لا يؤمن بها أصلا. ونحن حينما نقول منافق في هذا الباب نعني ذا النفاق الاعتقادي الذي هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر. وأما النية بمعناها الشرعي فهذه ميزة للمؤمن فقط. فالمؤمن يفعل ما أمر الله به ورسوله ويدع ما أمر الله به ورسوله، وهو في ذا وذاك متقربا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. هل التخريج والتحقيق علمان مستقلان لهما قواعدهما الخاصة بهما؟ وإن كان كذلك فما هي الكتب التي ترشدنا إليها بارك الله فيكم؟
التحقيق هو الاجتهاد في ضبط نص الكتاب وإبرازه إبرازا صحيحا أو قريبا من الصحيح كما صدر عن مؤلفه. ولهذا من أبواب التحقيق توثقة نسبة الكتاب إلى مؤلفه. التخريج يتعلق بالأحاديث فقط والأقوال التي شملها الكتاب وتضمنها. نعم. ومن كتب التخريج القديمة نصب الراية للزيدعي والتلخيص الحبير لابن حجر. وأفضل كتب التخريج المعاصرة فيما وقفت عليه تخريج الألباني أو تخريجات الألباني رحمه الله، ومنها الإرواء، فإنه اسم على مسمى. نعم. والصحيحة والضعيفة له.
ومنهم أيضا يا شيخ من يطلق كلمة تحقيق على التفصيل في مسائل الأسانيد والمتون.
هذا كذلك يقول حققت هذه المسألة، يعني نظر فيها وجمع ما تحتها من فروع وما قاله أهل العلم فيها فيقول حققتها. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. هل قول القائل يا ويل فلان أو يا ويلي ما الذي فعل يعتبر من المناهي اللفظية؟
هذا كان يستعمله بعض السلف، ويل أمه ويله، من باب التأسف، أو الإنسان يقول ويلي، نعم ماذا حصل لي، مع اصطحابه سؤال الله عز وجل العفو والعافية والاستغفار. نعم. لكن لا يريد بها الاعتراض على الله عز وجل. إذا كانت من باب التسخب فهي غير جائزة. نعم. لكن لو دعاه أو مثلا سبه أبوه أو أمه فيقول ويلي ماذا صنعت أنا حتى سبني. نعم. أما حينما تصيبه مصيبة فلا يستعمل هذا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. طالب بأحد الجامعات اكتسب لإحدى الكليات من أجل الدراسة لكنه لم يكمل تعليمه، ويتم صرف منح للطلاب في هذه الكليات، فهل يجوز له الاستفادة منها علما أنه انقطع كليا عن الدراسة؟
هذه المنحة حول مكافأة من أجل الدراسة فهي مشروطة، فيجب عليه أن يتم الدراسة. نعم. وإذا لم يتمكن من إتمام يقطع المنحة، يشعر الجهة بأن ويعتذر الجهة من مواصلة الدراسة التي منح من أجلها.
وإذا كان يا شيخ لا يحضر إلا وقت الامتحانات
ويختبر، هذا أحيانا بعض الكليات عندها تساهل، بعض الكليات عندها تساهل، فهم يعني يعزون إلى الطلاب يعني أو يشيرون إليه أو يكون منهم إقرار المتخلف ولا يحاسبونه على الغياب، وإنما يحاسبونه على حضور الامتحان. إذا كان هذا كذلك فلا بأس به. أما إذا كان عادة الكلية التشديد وهو يتمحل حتى يصرف النظر عنه من أجل أن يغيب هذا خطأ وحرام.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
وفيكم أهلا وسهلا.
أحد الإخوة كانت تكتري عنده امرأة تبين بعد زمن أنها ساحرة، وبعد عناء غادرت المحل المذكور، فماذا يلزم هذا الأخ علما أنه سيسكن هذا البيت ويستقر فيه؟
أرى أنه يتحصن بذكر الله ويحصن أهله ويقرأ في نواحي البيت سورة البقرة وما تيسر من آية الكتاب الكريم والأدعية قبل أن يسكن البيت، يقرأ في جوانبه. نعم.
وبالنسبة يا شيخ الأجر التي كان يأخذها سابق،
ما دام أنه لم يعلم فهي حلال له.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك.
وفيكم.
هل قراءة القرآن تعبدا في الهاتف النقال أو الحاسوب أو غيرها من الآلات تجزئ عن القراءة في المصحف، وهل لها مثل أحكام المصحف من طهارة وغيرها؟
يعني الكتابة موجودة؟
نعم، داخل موجودة. المحمول يا شيخ
في الهاتف النقال.
نعم،
وهو يقرأ كما يعني الحروف، يقرأ الحروف أو يسمع؟
لا، صفحات يا شيخ يقرأ.
أرجو إن شاء الله أنه ينال خيرا، لكن لا أقول أنها في المصحف، لا أقول أنها تشبه المصحف، لكنه ينال خيرا وله أجر إن شاء الله تعالى، له أجر القارئ. نعم.
والأفضل له القراءة في المصحف
لا شك. نعم، وليس هي مثل أحكام المصحف.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك.
الله يبارك.
رجل دخل المسجد وقد فاتت صلاة المغرب جماعة، فقام يصلي، فلما صلى ركعة دخل معه رجل آخر، فلما تشهد التشهد الأخير قرأ إلى الركعة الرابعة، ثم جلس وتشهد ثم سلم، فلما قيل له لقد زدت ركعة الرابعة كان جوابه أن هذه الزيادة من أجل صاحبه المسبوق، فما حكم صلاة الإمام والمأموم الذي تابعه في زيادته؟
أما الإمام فصلاته باطلة وعبارته عذر أقبح من فعل تمرد على الشرع بدعة. وأما المأموم إن كان جاهلا فأرجو أن صلاته صحيحة إن شاء الله، لكن يؤمر بقضاء ركعة لأن هذه ملغية. وإن كان عامدا يعلم خطأ إمامه، إن كان عامدا يعلم خطأ إمامه فصلاته باطلة، لأن الركعة الزائدة هذه باطلة ولا يتابع الإمام فيها.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. رجل غريق استغاث برجل مبتور اليدين والرجلين، فما حكم هذه الاستغاثة؟
هذا لا يملك إرادة، قد يذهل، فنسأل الله أن يعفو عنه. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. قلتم في جواب لكم إذا أقر ولي الأمر أن تأسيس هذه الجمعية ولوائحها فهي صحيحة ما عدا المظاهرات والإضرابات، هذا باطل ولو أقره ولي الأمر، هل يفهم من جوابكم أنكم تجيزون تأسيس النقابات والجمعيات والانخراط فيها؟ نرجو التفصيل في هذا الأمر.
هناك جمعيات تتعلق بالأمور الدينية، هذه لا جماعة إلا الجماعة السلفية، فإذا ألزم ولي الأمر العاملين في مجال الدعوة تحت مظلة جماعة معينة فيعملون للضرورة، قد تكون الجماعة تبليغية، قد تكون إخوانية، قد تكون من جماعات الخوارج، لكن أهل القطر ملزمون أن يعملوا في جماعة دعوية تحت مظلتها، فهم ينظرون في أقرب الجماعات إلى الحق فيعملون في مظلتها تحت مظلتها، وليسوا منخرطين فيها لكن هم تحت مظلتها. هناك جماعات دنيوية تتعلق بالأمور الدنيوية، فالأصل العدم، لكن إذا اضطرت الدولة إلى إقرارها، اضطرت الدولة إلى إقرارها، ولا يمكن استيفاء الحقوق إلا عن طريق جماعة من هذه الجماعات التي تسمونها نقابات أو كما يسمونها، كذلك يعمل تحت مظلتها ضرورة. نعم
شيخ، كما تعلمون ما وقع لمثل هذه الجمعيات من حراف كثير من يعني الإخوة السلفيين، وكان
يعني كيف؟
يعني كثير من هذه الجمعيات انحرف أصحابها عن المنهج الصحيح.
وأنا يعني بينت، يعني مثلا أنا وأنت نريد أن ندعو، فالدولة قالت ما يمكن حتى تسجلوا أسماءكم في جماعة من الجماعات الموجودة، فإن وجدت جماعة السلفية وجب على الدعاة إلى الله أن يسجلوا فيها، لكن لا توجد جماعات سلفية، وإنما يوجد فروع من جماعات هي هادئة ورأينا أنها أقرب إلى الحق، سجلنا فيها ضرورة وليس هو الأصل، الأصل عدم هذا. نعم
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. شخص يصاب أحيانا بوجع في رأسه من حين إلى حين، فيضع على رأسه خليط من مادة التبغ معجون بالماء وهو مخدر، وبعد دقائق يزول ألم الرأس، ما حكم التداوي بهذا المحرم؟
المحرم على اسمه لا يجوز التداوي به، لكن إذا كانت هناك ضرورة لا بد له منها وأشار بها عليه طبيب مختص، فنرجو أنه لا بأس عليه إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك.
وفيكم.
أحد الإخوة يقطن في مدينة ويريد اجتياز امتحان لولوج وظيفة في مدينة أخرى، ومن شروط الاشتراك توفره على شهادة الإقامة في تلك المدينة، علما أن المدة التي تمنح فيها شهادة الإقامة 6 أشهر، هل يجوز لهذا الأخ استخراج هذه الشهادة بمساعدة أحد الساكنة بعد النزول عنده عدة أيام؟
لا يجوز هذا، لأن الوظيفة يظهر أن الوظيفة حكر، أو تلك الوظيفة حكر على أهل ذلك البلد أو تلك المدينة، فهذا تحديد ولي الأمر أو الجهة النائبة عنه، فيلزم التقيد بها مصلحة. نعم
جزاكم الله خيرا وبارك فيك.